بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه مأساة.
هذه القصة كأنها من نفس الخيال،
لكنها والله من عالم الواقع. لم تنجح محاولاتي المتكررة في نصحي، كنت كما لو أني أضرب في حديد بارد.
وتأتي الفاجعة الموجعة،
كان لابد من ثمن أغلى.
فماذا كان الثمن يا ترى؟
حتى ما كان ترى حتى ترى لا تطمئن وتسمعي.
ماذا أفعل وقد ضاقت علي الدنيا بما رحبت؟
اشتد كربي حتى كدت أن أقضي نحبي.
ليس هذا زوجي الذي كنت أعرفه، بل هو إنسان آخر. الحياة معه لا تطاق. ليته يموت وليتني أستريح. هذه مأساتي، فهل من معتذر؟
طال تمسكي جرى المناقين الفقيلة. يا نفس إلا تصلحي فتشبهي بالصالحين. وتفكري فيما أقول لعل قلبك أن يلينا.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم الهاوي.
فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن نسر القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقبل أن أبدأ في حديثي أود أن أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني وكثير دعائي لسعادة اللواء سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني بالمملكة على ترتيب هذا اللقاء وتنظيم هذا الاجتماع، وعلى حرصه الكبير على توعية من هم تحت إدارته وفي تبعيته ضد هذا الداء العضال وهذا الأمر الخطير الذي أطبقت جميع أمم الأرض على محاربته وعلى القضاء عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يجري من الخير في هذا المجلس المبارك ثوابا في موازين حسناته وحسناتكم وحسناتنا جميعا يوم نلقى الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المخدرات كلمة قليلة الحروف قاتلة المعنى عظيمة التأثير، لا تسحب معها إلا الدمار، تسحق في فلكها أحلاما وتدمر قلوبا وتقضي على العقول وتهدد المبادئ والقيم والأفراد والمجتمعات. بدايتها نهاية الإنسان، وعاقبتها سخط الرحمن. تفتك بالعقول وتدمر الشعوب وتهجر الأجساد وتبدد الأموال وتحطم الإنسانية. إنها البلاء الماحق والتيار الجارف والطريق الذي ليس له إلا ثلاث نهايات: السجن أو الموت أو الجنون. اسمعوا معي أيها الإخوة هذه الأحداث المؤلمة التي يرويها أحد رجال الأمن الخاص بمكافحة المخدرات. إنها أحداث مبكية مؤسفة، تلك التي تعيشها أسرة ابتلي ولي أمرها بتناول المخدرات. إنها نتيجة منطقية لما تفرزه هذه الآفة من أعراض وأمراض ومصائب تئن تحت وطأتها الأسر والشعوب. هذه القصة سلسلة رهيبة من المواقف العجيبة، ولا عجب فإنها مأساة عمر طويل، ولا غرابة أن يجتمع فيها كل هذا الزخم الهائل من المآسي المحزنة. وكما قيل: إذا سقط البعير كثرت سكاكينه. إنها مأساة امرأة حزينة طاعنة في السن، ابيض شعرها من طوارق الأيام وفواجع الدهر، وبدا وجهها بائسا من تفاقم الآلام، تتقلب في كف الدهر وغوائل الليالي، وتجرها الأيام من معاناة إلى معاناة، ولسان حالها يقول:
تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزم. تقول هذه المرأة: بدأت حياتي سعيدة مع زوجي الذي كان يعمل في وظيفة مرموقة وبراتب مغري، وكنت أشعر بأنني أسعد زوجة في الدنيا، فهو يحبني ويدللني ويفيض العطف علي وعلى أولادي، وإذا ما غاضبته أو غاضبني كان هو المبادر إلى استرضائي ومصالحتي. كنت وكأني ملكة في بيتي وبين أحضان أسرتي، بل أنا كذلك. ومضت الأيام وسرعان ما تحول هذا النعيم إلى جحيم لا يطاق. بدأ مسلسل الأحداث المرة بتغير مفاجئ في حالة زوجي النفسية: مزاج متقلب، عصبية وغضب لأتبع الأسباب، إلى أن بلغ الأمر الضرب الذي نشر الأورام على صفحات وجهي. نعم، ليس هذا زوجي الذي كنت أعرفه، بل هو إنسان آخر، الحياة معه لا تطاق. فلا حب ولا عطف ولا حنان، بل والله ولا إنسانية. كان يأتي إلى البيت ورائحته كريهة جدا، وفي يوم من الأيام أخذت ثيابه كالعادة لأقوم بغسلها، فوقعت يدي على مادة غريبة تبين لي بعدها أنها قطعة من الحشيش المخدر. اكتشفت الطامة المفجعة، وهي أن زوجي أصبح مدمنا للمخدرات. لم تنجح محاولاتي المتكررة في نصحه، بل كنت كلما نصحته ضربني، كنت كما لو أني أضرب في حديد بارد. ولجأت بعد هذا إلى والديه واستنجدت بهما في نصحه وإرشاده إلى العلاج. استجابا لطلبي وحضرا إلى المنزل، وليتهما لم يحضرا، فما إن تحدثا معه في الموضوع إلا وشتمهما وضربهما وطردهما من المنزل. ازدادت حالة زوجي سوءا يوما بعد يوم، إلى أن بلغ به الحال إلى سوء الظن وإثارة الشكوك في سلوكي. كنت أتصبر أمام هذه الاتهامات المرة وأقبض على مستقبل هذه الأسرة كما لو أني أقبض على الجمر. وربما لا تصدقوني أن المخدرات بلغت به مبلغ الشك في سلوك ابنتي الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات. وفي أحد الأيام يطرق الباب مغضبا، وتقوم ابنتي المسكينة بفتح الباب له فرحة بقدوم والدها، لكنه كان في عربدته يخيل إليه أنها تجلس مع رجل أجنبي. كيف لا أدري، انهال عليها بالضرب وهربت منه المسكينة، وانطلق وراءها يسعى كالمشعور، فيجدها مختبئة بغرفتي فيقذفها بزجاجة من العطر كانت في يده فيهشمها على وجهها وعلى رأسها. صرخت بأعلى صوتها، وجئت وصرخت بأعلى صوتي، وتأثرت من هول الموقف واتصلت بأخي، ونقلنا أنا وابنتي إلى المستشفى، وقد دخل الزجاج في عينيها البريئتين وأفقدها النظر مدة من الزمان. وفي يوم آخر من أيام عمر البائسة يدخل زوجي علينا كالثور الهائج، فيأخذ ولدي الصغير ويلقي به في الشارع حتى تورم رأسه. ولكن من لطف الله أن أم زوجي كانت معنا في المنزل، فأخذت ابني إلى المستشفى ليتم إسعافه. كان تناول زوجي للمخدرات بمثابة إعلان لحالة الطوارئ في المنزل، فكل شيء يتغير وكل شيء محزن يمكن أن يقع. ما إن يتناول هذا السموم حتى يتحول إلى مخلوق آخر، قلب بلا رحمة، جسم بلا عقل، عضلات بلا تفكير، حيوان في جسم بشر. يدخل علينا يوما من الأيام وقد احتد مزاجه بعد أن فقد عقله، فيلقي ثلاجة الشاي يعني الدرمس هذا على رأس ابنته الصغيرة، فتصاب بحروق وتشوهات لا تزال إلى يوم هذا تنطق على صفحات وجهها البريء ببشاعة هذا الموقف. أما ثالثة الأسافي وداهية الدواهي التي رميت بها فكانت ابني الأكبر، وكان عمره آنذاك 12 عاما. كان ابني هو بصيص الأمل الذي بقي لي بحياتي البئيسة. فقد يئست من زوجي الذي قتل كل آلامي وأحلامي وحطم كل المعاني الجميلة في نفسي، بل وحطم أساس البيت، وحتى الأبواب لم تسلم من شراسته، ولم يبق لنا باب في البيت سوى باب غرفة أتحصن بها أنا وأولادي من طوارئ الليل المرعب الذي يقضيه زوجي مع رفقة السوء. وفي ليلة مظلمة جاجية يجتمع زوجي مع رفاقه في مجلس من مجالس الشيطان، وكان من الطبيعي أن يحدث ما لا تحمد عقباه في نهاية هذا المشهد. أخذت بناتي وأولادي وذهبنا إلى الغرفة وأقفلنا الباب، ومضت الساعات ونام الأولاد، وبقيت وحدي أترقب الموقف. وكيف لي أن أنام وقد تسبلت بثياب من الرعب والخوف، زاد بها قلقي وطال بها ليلي. ومع هزيع الليل الدامس وعند الساعة 3 صباحا ارتج باب الغرفة وقد حال بيني وبين زوجي الذي يصرخ افتح الباب افتح الباب، وصرخت له وقلت له لن افتح، فاستيقظ الاولاد وللاسف الشديد لم يصمد الباب امام ركلته التي مارسها بقدمه، ودخل علي الباب وعينيه جاحظتين وفيهما حالة من الغضب، وينهال علي وعلى أولادي ضربا وركلا بكل ما تناولته يده حتى تمسكت ملابسه وتقع العصا في يده، وسرعان ما تنكسر على رأس ولدي، ويلتفت يمينا وشمالا فلا يجد سوى الطاولة فيهوي بها على رأس الصغير، فإذا بالدماء تتفجر من رأسه، وصرخت بأعلى صوتي مستنجدة بالجيران الذين كانوا هاجعين ولكن لا مجيب ولا معين. أسرعت لأخرج قطعا من الثلج من الثلاجة وأضعه على رأس ابني وأربطه بغترته، ولكن لا فائدة، فما تزال الدماء تشخب من جرحه كثير الحرم. الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم، ويرتفع هذا الصوت، ولا تزال في ذاكرتي تلك النداءات الروحانية التي كانت تتردد من المسجد المجاور في أجواء ذلك الموقف الصعيب العصيب. خرجت من المنزل أجري من هول المصيبة بلا شعور وبلا نعال، بل والله بلا حجاب، وطلقت باب الجيران، ويخرج علينا جارنا بثياب النوم ليخبره بما جرى، فيجري إلى المنزل وأنا أجري وراءه، وإذا بفلذة كبدي يسبح في دمائه، ونحمله إلى المستشفى فيوضع في العناية المركزة 3 أسابيع، وتأتي الفاجعة الموجعة التي تجرعت مرارتها على مدى الأيام، إذ يقرر الأطباء أن ابني قد اختل عقله من جراء هذه الضربة. كان هذا الموقف بمثابة السهم الذي أصاب حبة الفؤاد. وبعد شهرين خرج ابني من المستشفى عالة علي في المنزل لا يملك لنفسه صرفا ولا مصرع، فهل عساه أن يكون لي ردءا يعينني على مصائب الحياة؟ ماذا أفعل وقد ضاقت علي الدنيا بما رحبت، فكأنها ظل رمح أو هي أضيق؟ اشتد كربي حتى كدت أن أطوي نحدي، تراكمت همومي تتابعت همومي اتصلت أحزاني، طالع شعر رأسي وشاب مفرقي وتواترت أشجاني، لكني مع هذا كله لم أزل أسلي نفسي بزوال المحنة وانكشاف الغمة، فلكل هم فرج ولكل ضيق مخرج، فعسى أن يكون قريبا. وتواصل المسكينة المعذبة حديثها تقول: صدقوني لقد تمنيت أن يموت، وما في امرأة تتمنى أن يموت زوجها إلا بمثل هذا الوضع، وكانت هذه للأسف أمنيتي وأمنيت حتى أبنائي الذين كانوا يرعبهم أن يدق عليهم والدهم الباب. وبعد أن بلغ السيل الزباء دعوت الله تعالى أن يقبض عليه وأن يستل، وبعد أسبوع من دعائي المتكرر الحار قبض عليه رجال الأمن ليقضي عقوبة السجن. وفي البيت بدأت معاناتي الأخرى مع أولاد الصغار وأسئلتهم المتكررة: أين أبي؟ لماذا قبضوا عليه؟ لماذا دخل السجن؟ أتوه في فكري فلا أجد لتساؤلهم جوابا. وكنت أزوره أحيانا في السجن، وفي إحدى الزيارات طلب مني أن أصدر ولده الصغير في الزيارة القادمة، ولبيت طلبه وليتني لم أفعل، فها هو ولد الصغير يسألني بكل براءة ونحن في طريق العودة إلى المنزل: لماذا لا يأتي أبي معنا إلى المنزل؟ لماذا والد الجيران يذهب معهم إلى البيت؟ كانت هذه الأسئلة تنزل على قلبي كالسكاكين فلا أجد لها جوابا إلا الصمت بكل ما يحويه الصمت من ألم وحزن. وفي السجن ابتعد زوجي عن رفقاء السوء ومجالسهم فتغيرت أحواله، وسبحان مقلب القلوب لا أستطيع أن أصف لكم كم كنت مسرورة برجوع زوجي إلى جادة الصواب ورب ضارة نافعة. ولكن بعد انقضاء المدة يخرج زوجي من السجن محافظا على الصلاة ومتمسكا بالخلق والفضيلة، ولما كان فقد وظيفته الأولى بدأ بالبحث عن وظيفة أخرى، وبعد جهد جهيد عثر على وظيفة مناسبة إلى حد ما. وكنت أظن أن زوجي قد عاد إلى رشده وأقلع عن ضلاله، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد تجمع حوله قرناء السوء من رفاقه الأولون ولم يبرحوا به حتى استدرجوا بألاعيبهم إلى وحدة الإدمان من جديد، وما هي إلا أيام ويعود كما كان، فيفصل من وظيفته وتتردى أحوالنا المادية بفصله، وأيضا بإدمانه على المخدرات من جهات أخرى. ولم يكن مستغربا أن يقوم ببيع معظم الأساس الذي اشتراه في المرة الثانية، بل والله لقد باع حتى أدوات المطبخ طمعا في الحصول على المخدرات التي أنسته نفسه وأولاده. ومع هذا كله لم تكن هذه الأموال لتشبع شراهته في تعاطي المخدرات، فكان لابد من ثمن أغلى، فماذا كان الثمن يا ترى؟ كان الثمن هو ابنة الصغيرة ذات 11 عاما. لقد قام بتزويجها برجل من أرباب السوائق ومن زملاء المخدرات. زوجها 50,000 ريال، ولم يكن له اهتمام بكفاءة الزوج أو دين الزوج، وإنما كان اهتمامه بالمبلغ. وتم له ما أراد، وسلب ابنتي مهرها لينفقه على سمومه التي ملكت قلبه. وعلى كل حال مضت الأيام ورزقت ابنتي الصغيرة بعدد من الأطفال من هذا الرجل المريض، وفي صفحة أخرى من صفحات عمري المظلمة يغرق أكبر أبناء ابنتي في دورة المياه، وتصاب المسكينة بانهيار عصبي دخلت على إثره المصحة النفسية. لم يحتملها زوجها هذا المدمن فطلقها، وجاءت إلي بجميع أبنائها. أثقل كاهلي وضاقت حيلتي، وأنا أحمل فوق رأسي أعباء المنزل وأعباء أولادي 12 وقد انضم إلي. ليته يموت وليتني أستريح، هذه مأساتي، فهل من معتبر؟ أيها الإخوة، لقد بدأت هذه القصة لأصور لكم بشيء من الواقع المريض الذي يعاني منه من وقع في بؤرة المخدرات. لقد جاءت الشرائع الإسلامية والدينية بحفظ مصالح البشر وإصلاح الأرض وتحقيق الحياة الكريمة بحفظ الكليات الخمس: الدين، العقل، العرض، المال، النفس. وتعاطي المخدرات يؤدي إلى الإضرار بكل تلك الكليات، فلا دين لمن يقع في المخدرات بل يضيع دينه، ولا عقل بل يضيع عقله، ولا عرض بل يبيع عرضه، ولا مال فإنه يهدر ماله، ولا نفس فإنه يقضي على نفسه. ومن أجل ذلك فقد أطبقت جميع أمم الأرض على محاربتها، وهناك معادلة دولية وهي مخدرات زايد إنسان تساوي لا إنسان. فصاحب المخدرات على استعداد أن ينسلخ من دينه وأن يضحي بأمن بلده وبعرضه وبماله، بل بنفسه وحياته في سبيلها. ولها آثارها العظيمة على صحة الإنسان، فهي تؤثر على جهاز الإنسان العصبي والهضمي، وتتسبب في هبوط القلب، وتوهن الصحة، وتقلل من قدرة الشخص على القيام بالعمل والواجب، ويصبح شخصا مهزولا كسولا سطحيا متواكلا مهملا، تهتز صورته في المجتمع، وتضعف الثقة به، وتفسد علاقته بأسرته. أما آثارها الأمنية فهناك ارتباط وثيق بين المخدرات وبين الجريمة، إذ أن تعاطيها أو ترويجها أو تهريبها هو جريمة في حد ذاته، فضلا عما يرتكبه المتعاطي أو المهرب من الجرائم الأخرى كالقتل والسرقة والعدوان على الأموال وعلى الأعراض. فإن المدمن لا يتورع عن السرقة ولا عن السلب والقتل ولا عن اغتصاب الأموال للحصول على المخدر، كما أن نسبة كبيرة من حوادث السير سببها تناول المخدرات. أما آثاره الاقتصادية فواضح جدا، حيث يتطلب التعاطي صرف المبالغ الطائلة لتأمين المخدر، بالإضافة إلى شيوع البطالة وعدم القيام بالعمل المناسب به. أما الأضرار الاجتماعية فظاهر أيضا، في تفكك الأسرة وضياعها وضياع الرقابة عليها، وشيوع الجريمة الخلقية، وأيضا انتشار السرقة وهتك الأعراض، وفقدان السيطرة على الأبناء وعلى البنات. هذه هي الآثار المترتبة على تعاطي أو تناول أو ترويج أو تهريب المخدرات. أما أعراض الإصابة، إذ يتساءل بعض الناس كيف أعرف أن هذا الرجل قد ابتلي بهذا الداء؟ فهناك أعراض تعرف بها أن هذا الإنسان أصبح من متعاطي المخدرات. أولا ظهور الكسل والخمول والارتخاء الدائم والنعاس والنوم والاكتئاب وعدم الاهتمام حتى بالمظهر. تجد صاحب المخدرات ما يبالي أنه يخرج في الشارع بشكل غير ملائم ومخالف لما عليه الناس، تجد غترته مقلوبة، تجد مثلا أزراره مفتوحة، تجد يسحب رجوله في الأرض، يدخل أصبعه الكبيرة بس في طراب الحذاء ويقعد يسحبها كالمجنون. أي نعم، تجد يخرج في أوقات غير مناسبة. هذا يدل على أن الرجل ليس في وعيه وأنه يعاني من وضع آخر. أيضا ارتفاع درجة حرارته، اتساع حدقة العينين، تبرز العينين، احمرارها، انتفاخ العروق، عروق الرقبة، أيضا الشعور بالدوار دائما مع جفاف يحس به في الفم، ورغبة كثيرة في النوم. التظاهر امام الاخرين بانه من ذوي المسؤوليات. اذا جلس مع الناس قال جلست مع الامير الفلاني ورحت مع الحميد الفلاني وكذبت الفلاني، يعني عنده هوس، عنده جنون، يبغى يخدع الناس ويوهمهم، وهذا من الوهم الزائف الذي ينكشف امام اي يعني تحقيق او امام اي عمل طبيعي. ايضا افلاسه وتبديده لامواله وحاجته دائما الى التراث مهما كان دخله، لو راتبه 20,000 ما يمضي ايام الا هو يستلف. اي نعم، وخاصه في الاماكن العامه يجي يلقى الانسان في الشارع يقول له يا اخي انا عائلتي معي وانا انقطع السياره علي وما فيها بنزين، تكفى بالعشرة ولا 20 اعبي بها بنزين. اذا وجدت انسانا يزهق ويريق وماء وجهه وكرامته ليشحذ في الشارع، اي نعم، ويتعلل بهذا الاسلوب الرديء، اي نعم، ويقول زوجتي مريضه او انا منقطع او البنزين مغلق او انا والله عيالي ما قدرت اغديهم، او تعرف ان هذا صاحب مهاجرات لا تعطيه شيئا، لانك اذا اعطيته فانما تعينه على الاستمرار في طريق المنحرف والعياذ بالله. ايضا يتردد ويرفض متعاطي المخدرات اجراء الكشف الطبي عليه، وذلك حتى لا يتضح امره وحتى لا يظهر للناس انه من اهل هذه الافه والعياذ بالله. هناك اسباب، قد يقول واحد من الناس طيب لماذا يقع الناس بهذا الداء وهم يعرفون مقدما هذه النتائج ويعرفون هذه الاثار المترتبه. هناك اسباب ايها الاخوه كثيره جدا قد جمعها بعض المتخصصين، منها اولا ضعف الوازع الديني وهزال الايمان، فان ضعف الايمان وضعف الدين سبب كل شر على الانسان في الدنيا والاخره، اذ ان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين حمايه للانسان، حماية من الزيغ والفساد والانحراف، حماية من الشيطان، كما قال عز وجل عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول عز وجل إن عبادي، أي أهل الإيمان يعني، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالغاوي المنحرف يتسلط عليه الشيطان ويغريه ويغويه ويزين له الباطل. يقول الله إن الشيطان يقول لأزينن لهم في الأرض. ما الذي يزينه الشيطان؟ هل يزين الزين؟ لا. هل الشيطان يزين لك الصلاة ويزين لك العبادة ويزين لك الطاعات؟ لا، هذه زينة بغير شيطان. لكن الشيطان يزين الرديء، يزين الشيء، يزين الربا، يزين الزنا، يزين المخدرات، يزين الحرام. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فيأتي التزيين هذا من قبل الشيطان بناء على هزال الدين وزوال اليقين وضعف الإيمان، فيتسلط الشيطان. ولهذا أنت يا أخي مطالب، وليس أمرا خياليا وإنما هو أمرا قسريا، مطالب بأن تحمي نفسك وذلك بدين، فإن من حمى نفسه بالدين حماه الله سبحانه وتعالى، ومن تجرد عن الإيمان والدين أصبح عرضة وأصبح هدف يستطيع كل شيطان أن ينال منه. ولو أجرينا الآن لقاء مع نزلاء السجون وسألناهم وهم يقبعون وينتظرون الأحكام التي كررت عليهم، سألنا القاتل لماذا تقتل وتعرف النتيجة، سيقول لك الشيطان. طيب والسارق ليش تسرق وتقطع يدك؟ قال الشيطان. صاحب المخدرات ليش تروج المخدرات؟ قال الشيطان. الزاني ليش تزني وهذا عدوان على أعراض المسلمين؟ لماذا؟ قال الشيطان. كل واحد يحولها على الشيطان. طيب متى تسلط عليهم الشيطان؟ في ظل غياب الإيمان. أجل الإيمان ضروري لك أيها الإنسان لحمايتك. ولا ترون الإنسان ما دام مع الله ومع الإيمان يعيش حياة مستقرة كريمة محصورة بين مصالحه بين مسجده وعمله وأموره، وإذا دعي إلى شيء من الغلط يقول إني أخاف الله رب العالمين، ما يستطيع أحد عليه. ولا أزال أذكر قصة أيها الإخوة مرة في عالم الواقع عن شاب كان ينام في بيته كل ليل، بل حتى مسخ ثيابه ولبس ثياب النوم، وفي الساعة الواحدة من الليل يطرق عليه زميل سوء الباب، فتقوم الأم المسكينة وترد عليه تقول من؟ قال أنا فلان. قالت وش تبغى؟ قال أبغى فلان. قالت يا ولدي وش تبغى من الصبح؟ خلاص الولد قد رقد. قال لا قومي، قولي له الأمر هام، أمر ضروري، أنا أبغاه ضروري هنا. قالت وش الضروري؟ قالت كيفك، قولي له ولا ترى بعدين أنا خارج المسؤولية. فمسكينة خشيت أن يكون في هذا الأمر مصلحة لولدها، ما درت أن في هذا الأمر هلاك لولدها. أين وتذهب إليه قالت له فلان يبغاك. وطبعا لما سمع كلمة فلان قام كالحصان لكن لما تقوم من الصلاة ولا تقوم من العمل الصالح ما قام. فقام طوالي ونزل عليه الباب قال له خير إن شاء الله. قال تكفى أنا عندي موعد وعندي صيدة. صيدة يعني صادها من أعراض المسلمين. هو على موعد مع عرض مسلم وأبيك تجي علشان تحميني. قال ابشر. ويرجع ويلبس ثيابه ويأخذ مسدسه ويضعه في جيبه ويأتي هو وإياه إلى أن وصلوا إلى البيت المراد ويحدد له نقطة. وقال اجلس تحت هذا المكان تحت هذه الشجرة إيه نعم وراقب من بعيد إذا دعيتك أفزع لي وإذا ستر خلاص. وجاء هذا وجلس وجاء الخبيث المعتدي على عرض المسلم ويتسلق السور وينزل في الحوش ويأتي إلى الباب ويفتح الباب وفي تلك اللحظة أحس به رب البيت وصاحب الدار فخرج. ولما رأى الشبح أمامه رجع وأخذ له عصا غليظة وطارده أي نعم. لكن الجاني هذا استطاع أن يفلت ويأتي الرجل يفتح الباب وينطلق ليبحث عنه وإذا به يجد الحارس الحارس حق الصيد أما ذاك قد راح يعني لما رأى ظن أنه هو فتوجه إليه وضربه بالعصا الغليظة على يعني جسمه يعني وذاك لم يجد يعني بدا من الدفاع عن نفسه بأن سحب المسدس وأطلق النار وقتل هذا الرجل. وطبعا العيار الناري ظهر له أثر تجمع الناس في الحي وجاءوا وقبضوا على هذا الجاني ووضع السجن. ولما حقق معه أعطاهم الحقيقة قبضوا على ذاك جابوه وأنكر علاقته بهذا الجاني كان أبدا لا أعرف ولا يعرفني وعنوني بالشهود والإثبات أنني في تلك الليلة التي يقولها من المغرب إلى الفجر كنت في بيته جاب 10 شهود ما مدري من جماعتي إنه فلان ما خرج من القرية دي في الليلة ولا طب في هذا المكان اليوم. طبعا مكث في السجن فترة ولم يثبت عليه شيء وخرج. وهذا الجاني مكث في السجن فترة طويلة أكثر من 12 سنة حتى بلغ الصغير الولد الصغير من أولاد المقتول بلغ سن الرشد ثم صدر الحكم بقصاصه وقتل إيه بعد أن قتل 12 سنة وهو يقتل كل يوم بسبب قليل السوء وبسبب والعياذ بالله عدم وجود الخوف من الله. لو كان هذا الشاب عنده خوف من الله ثم دعاه مثل هذا أكان يخرج أم كان يقول له اتق الله عيب عليك الصادع أعراض المسلمين. أجل هزال الدين أيها الإخوة هو سبب كل بلاء في الدنيا وكل بلاء في الآخرة. أيضا من أسباب تعاطي المخدرات التقليد ومجارات الزملاء والأصدقاء ومجاملتهم يعني يشوفهم يتناولون قال يا الله خذ معك حبة اينا فيأخذ الحبة الأولى وتكون البداية لأن طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة وكذلك طريق المخدرات يبدأ بحبة والثانية وراها طوالي من يوم يأخذ الأولى الثانية تبع لها لأنها تبع فعلها في دماغ الإنسان. أيضا هناك من يعتقد أن هناك علاقة بين المخدرات وبين زيادة السهر والنشاط والإنتاج خصوصا في ليالي المذاكرة والامتحانات وفي ليالي العمل والمواسم عند بعض أصحاب المهن فإن بعضهم في ليالي السهر في رمضان مثلا يقول أبغى أسهر الفجر علشان يعني أبيع وبعض السائقين يقول أنا عندي موسم أبغى أطلع وأنزل ما أنام فيأخذ حبوب وبالتالي يقع في هذه المصيبة والعياذ بالله. أيضا هناك من يعتقد أن لهذه المخدرات علاقة بالنواحي الجنسية ويظن أنه يصبح فحلا وقادرا على ممارسة يعني الجنس بشكل أكبر إذا تناول هذه المخدرات وقد أثبت الأطباء أن النتائج عكسية. هناك من يعتقد أيضا أنها علاج للمشاكل وللهموم وأنها تجلب للإنسان السعادة والسرور وأنها تزيح عنه يعني الغموم والهموم فيقع فيه ما هو أشر مما يعني هرب منه. كذلك يحصل وهم عند المدمن أنها تسبب له يعني نوع من الارتياح والإنساء للمشاكل وأن تقضي على الآلام وأن تحقق له الأمل. أيضا هناك علاقة بين الفراغ ويعني المال بالمخدرات فإن الإنسان إذا أصبح لديه مال وعنده يعني فراغ ما عنده شغل ربما يقع وكما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. أيضا الفقر والاعتقاد أنها وسيلة للإسراء، فإن بعضهم تسد في وجهه أبواب الكسب والرزق والوظائف، أي نعم، فيعرض عليه واحد من المنحرفين أنه هذه وسيلة للإسراء، تعال اشترك في عملية ترويج أو تهريب أو شيء وتقعد فيها طول حياتك وأنت في يعني غنى. وهذا خطأ، إلى أن هذه مجازفة ربما تنكشف أمرها وربما يكون الثمن فيها رقبتك أنت أيها الإنسان، وبالتالي لا تربح أيها الإنسان شيئا. أيضا من الأسباب السفر إلى الخارج، وخصوصا الدول الإباحية، فإن هذه الدول يتوفر فيها مثل هذه الأشياء وربما توضع من غير أن يشعر الإنسان بها، فإن بعض الناس يخرج معه مال ويمارس بعض الأخطاء، أي نعم، والانحرافات والجنس وغيره، وتقوم نفس هذه البغية التي معه بتقديم المخدر ووضعه له في الشاي أو في المشروب رغبة في أن تستحوذ على المال الذي معه بعد أن يفقد وعيه، وبالتالي يبدأ في المسلسل، مسلسل الإدمان يبدأ من هذه النقطة، يعني هو ما درى، لكن بعد أيام يصبح لابد أن يشعر بأنه لابد أن يتناول هذا المخدر. أيضا هناك من الأسباب، وأنا أسميها، يسمونها حب الاستطلاع، لكن أنا أسميها اللقافة، يعني بعض الناس ملقوف، أي نعم، ويشوف الناس يقول الله بشوف، أعطنا حبة خلنا نشوف يا شيخ إيش المخدرات اللي يقولون، أي نعم، فيأخذ حبة وتكون هذه الحبة هي بداية هلاك، لأن حبة واحدة معناتها انتهى الموضوع. وقد كنت أسأل أحد الأطباء في مستشفى العمل بجدة وأقول له لماذا دول الأرض كلها حتى الكافرة الصين وهي من الدول الكافرة الملحدة يقتلون الذي يتعاطى المخدرات أو يروجها أو يهربها، يعني حكمهم حتى أن أشد، عندنا مثلا المتعاطي لا يقتل لأول مرة وإنما يحكم عليه بالسجن، لكن إذا كرر يمكن يقتل، لكن هناك لا، المتعاطي يقتل من أول مرة، ولهذا يقتلون بجماعات، أحيانا يقتلونهم إلى 200 وإلى 300 نفر، وفي ميادين الكرة يجيبون الناس كلهم في الميدان ثم بعدين يدخلونهم 300 نفر. أنا رأيت مرة في إحدى الصور 300 نفر يقتلون جماعة من مروج المخدرات، فقلت للطبيب لماذا طيب الدول الكافرة إذ ليس بعد الكفر ذنب لماذا يقتلون هذا ولا يقتلون الزاني ولا يقتلون القاتل، ليش المخدرات؟ فقال لي المخدرات تختلف عن جميع الجرائم، يقول المخدرات فيها مادة بمجرد أن يتناولها الإنسان تقوم بإضفاء نوع من الراحة والطمأنينة عبر خلايا المخ والدماغ، يقول وهذه الراحة وهذه المادة هي تفرز أصلا من الجسم، الجسم يفرزها عند حالات النوم للإنسان، لأن الإنسان إذا تعب من دوام أو تعب من عمل مهني أو تعب من سهر أو شيء وجاء لينام تقوم هذه الخلايا تفرز هذه المادة، وتقوم هذه المادة لتجديد نشاط الإنسان بحيث بعد 3 ساعات 4 ساعات من النوم يقوم الإنسان وقد نسي كل شيء كان قد عانى منه قبل النوم، يعني هذه المادة تجري سمكرة جديدة للجسم. فهم نشيط، شوف الواحد إذا نام، لو جاء الواحد ينام على السرير والمكيف فوق رأسه وقالت له زوجته وهو تعبان سهران من العمل من السفر قالت ايش تبغى؟ قال برتاح ابغى انام. قالت لا ارتاح لكن لا ترقد، وكلما غمضت عينه دقته، اي نعم، قال ايش فيك؟ قالت انت تبغى ترتاح، ارتاح ما بزعجك، لا تسوي شيء، لا تقوم لكن لا ترقد. هل يرتاح؟ ما يرتاح الا بالنوم. ليش؟ لان هذه الماده تفرز في النوم، فاذا نام الانسان افرزت هذه الماده من خلايا المخ فيشعر الانسان براحه، يقوم من النوم وهو نشيط، شوف حتى يتبطى كذا كأنه يعني يطرد هذه الأتعاب وهذه الأوجاع. هذه المادة إذا تناول الإنسان المخدر توقف المخ عن إبرازها، لأنها كانت تيجي بشكل طبيعي وبمقدار الله سبحانه وتعالى وضعه. إذا أدخل الإنسان هذه المادة عبر المخدرات تقوم الخلايا حقت المخ تتوقف، وتقوم هذه المادة بالنيابة عنها في إنفاء هذه الحالة، لكن غلق المخدر الجسم يحتاج إلى هذه المادة والجسم لم يعد يعطي هذه المادة، يحس الإنسان برغبة إليها ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تلبى له وإلا ما يستيعش، يحس بأن يعني أوصاله تتكسر، أن مفاصله تخرج من بعضها، عروقه تتفجر، شعر جلده يقوم، خلاياه تريد أن تحترق، عيونه تبرز، مخه يلتهب، لا بد أن يأخذ هذه المادة. ومتى تجي؟ من أول حبة. ولهذا اللقافة دي تسبب للإنسان يعني ضرر كبير ودمار عليه في الدنيا والآخرة. هذه أيها الأخوة هي الأسباب في مجملها. طيب والعلاج؟ العلاج أيها الأخوة أولا التوبة إلى الله والشعور بخطورة الاستمرار في هذا المسلك المنحرف وأن نهاية النار وغضب الجبار سبحانه وتعالى. هذا أعظم أسباب العلاج. أي علاج آخر سيكون تأثيره بسيط، لكن حينما يستشعر الإنسان مسؤوليته أمام الله وأن الله خلقه للعبادة والعمل الصالح وأن هذا المسلك الذي سار فيه ليس المسلك الصحيح وإنما هو مسلك منحرف يؤدي به إلى العذاب في الدنيا والآخرة، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تاب الله عز وجل أولا يعينه ويتولاه، ثانيا يكون عنده قدرة على المقاومة، يقول لا أنا ما أرجع له والله لو أموت، فيحصل بهذا السبب. وهذا أعظم سبب من أسباب العلاج. أيضا من الأسباب العلاجية قطع العلاقة والصلة بقرناء السوء، نعم، ويعني الحيلولة بين الإنسان وبينهم لأنهم قطاع طريق ولأنهم رفقاء شر يريدون منه الدمار ويريدون له الهلاك والعياذ بالله. من الأسباب أيضا الارتباط برفقة صالحة ويعني الانشغال معهم والاشتغال أيضا بعمل وظيفي أو تجاري أو مهني يقضي على وقت الفراغ. وأيضا من الأسباب الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينقذه من هذا الشر. وآخر الأدوية وهي الاستفادة من الوسائل العلاجية المتوفرة في مصحات الأمل وهي موجودة في 3 مستشفيات في المملكة العربية السعودية، 1 في جدة وواحد في الرياض وواحد في الدمام. وهذه المستشفيات نسماها مستشفيات الأمل وهي تقوم بتقديم العلاج على صورتين. الصورة الأولى اختيارية لمن يعني يعاني من مرض المخدرات فيأتي إليهم ويستقبلونه ويختبون لمرجعه بأن فلان لدينا في قضية منظورة ويستمر مرجعه في صرف راتبه وهذا يعالج ويخرج متى أراد، لا يعتبر سجينا وإنما هو في المستشفى يروح يزور أهله كل الليل، يخرج يقضي، يروح يتمشى، يرجع عندهم حسب البرنامج الذي يقررونه وهو الذي يقرره أيضا. لا يقعد عندهم يوم واحد يقبلونه، يقعد أسبوع يقبلونه، يقعد شهر يقبلونه ويعطونا أدوية طبية تساعده على التخلص من هذا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من يقبض عليه من قبل رجال الأمن هذا يحول إلى المستشفى لكن في مستشفى سجن، يسجن هناك ويعالج ويعرض على القضاء وتقرر عليه العقوبات ويقام عليه الحد الحكم الشرعي الذي يقرر من قبل القضاة ويعني يناله من جراء الجريمة ما ينال غيره الذين ساروا ولم يقدموا أنفسهم للعلاج قبل أن يقبض عليهم من قبل سلطات الأمن. هذه أيها الأخوة هي الآثار وهذه هي الوسائل وهذه هي أسباب العلاج أضعها بين أيديكم. وأختم يعني كلمتي هذه بقصة مثيرة أيضا من عالم الواقع يخبرني بها أحد المسؤولين في المخدرات، وهي قصة رجل كان يعيش حياة مستقرة متزوج ولديه أولاد وبنات، يملك مبنى وله راتب كبير وفي وظيفة مرموقة وله رصيد، حياته يعني هادئة إلى أبعد ما يكون. زاره أحد قرناء السوق من رفاق الطلب، رفاق طلب العلم في المدرسة، واستقبله وقدم له الشاي والحلوى. وعندما أراد أن يخرج قال له يا أخي أنا ألاحظ عليك تغير في مزاجك، يبدو أنك تعاني من مشكلة. فقال له لا والله ما عندي مشكلة ولا شيء، الحمد لله أنا وضع طبيعي ولا عندي أي مشكلة. قال لا أنا أعرفك، أنا زميلك، أنا أعرفك أكثر مما تعرفني أنت، لابد من مشكلة فكر فيه. طبعا ما في أحد يخلو من المشكلة، الحياة كلها هذه معاناة وتعب. فما زال به حتى أوهمه أنه يعيش بالمشكلة. فقال له والله أنا عندي مشاكل بسيطة لكنه قال بس عرفت والحل عندي، الحل عندي. قال وشو؟ قال فيه عندي هنا حبوب، ما قال حبوب مخدرات، لو قال مخدرات أي واحد ينفر منها. قال عندي حبوب مروقة تبعد الهم وتذهب القلق وتثبت الراحة، مثل البنادول هذا والأسبرين. الإنسان اللي عنده صداع يتناول حبة أسبرين أو بنادول فيرتاح، كذلك اللي عنده قلق أو عنده زهق أو عنده مشاكل يتناول حبة من هذه الحبوب ويرتاح. جرب يا أخي والتجربة أكبر برهان، وشيء بلاش ما عليك ما يضرك، وقدم له شريطا من حبوب المخدرات في 10 حبات. أخذ هذا الرجل هذه الحبة الأولى ووجد فعلا أثرا لها، وهو الأثر الذي يحصل لصاحب المخدرات من الراحة، لكن بعد فترة انتهى الأثر، أحس بالرغبة إلى الثانية، أخذ الثانية، الثالثة، انتهى الشريط ولم تنتهي الرغبة في الحبوب، راح يدور ما عدا ذاك اللي يجي، لا راح يدور له هنا. وقال له نعم الحبوب اللي أعطيتني فعلا تحت كثيرة جدا، لكن غلقت أبي منها. طيب هذه بفلوس نشتريها، الأولى قدمتها لك هدية، ما دي ترى بفلوس. قال عطني منها بكم، ما يسأل عن ثمن، بكم بس، قال غالية بكم، قال الشريط بمئة ريال، قال عطني بألف ريال. أخذ منه بألف ريال وانتهى بألف، وسحب بألف ثانية وألف ثالث ورابع وخامس حتى غلقت الفلوس. بعدين بدأ يعود على حلي رأسه، والراتب يجي آخر الشهر بدون كل ديون لأمير الصندوق أسلاف وللزملاء، هات مية. نعم انتهت هذه المرحلة، لم يعد الناس يلبون له رغبة في الإقراض، ما كانوا يعطونه. أيضا أخطأ في عمله، وجهت له خطابات الإنذار، جرى حسم كثير من راتبه لأنه يأتي متأخر دائما وينام على الماس، يدخل ينام يتغيب أياما، جمعت أيام غيابة، بلغت الحد الأدنى النظامي فصل من وظيفته، بقيت حاجة إلى المخدرات قائمة. عاد على أثاث البيت، باع الثلاجة، باع الغسالة، باع كل شيء، ما بقي في البيت إلا موكيت أم حصمة في شعر ما حد يشتري له ورماه في الشارع، ومخدات حشوها من التبن ما حد يشتريها حتى لو خذفها في الشارع. وفي يوم من الأيام تبلغ به حاجته مبلغا عجيبا، حتى أصبح يتلوى كما يتلوى الثعبان في البيت وهو يصرخ ويطيح، ومرأته تعاني منه كل يوم من هذا الوضع، وكان يهددها باستمرار بالقتل إذا لم تأتي له بالفلوس، وتذهب تستلفيه من الناس بعد تعطيه، وكانت تعاني من تلبية احتياجات أبنائها وبناتها من الأكل خصوصا وهم يأتون من المدرسة، فتذهب في الصباح لتقف في طوابير من أجل أن تحصل على الصامولي الذي كان يوزعه أحد المحسنين، وفي كل يوم تستلف من أحد الجيران كمية من الشاي وكمية من السكر لتصنعه شايا لأولادها حينما يأتون من المدرسة. وفي ذلك اليوم وفي هذا الوضع الذي كان يعاني منه، إذا بالباب يطرق، وإذا به رفيق السوء وقرين الشر الذي روج عليه المخدرات، وما إن رآه حتى هرع إليه وارتمى بين أقدامه وقال أسألك بالله وجه الله عطني حبة. قال بس أصبر أصبر افتح افتح الباب. فتح الباب وأدخله، وحينما أدخله في المجلس قال له طيب هذه عند الحبوب لكن أبي شيء، هات فلوس. قال ما عندي. قال عندي هذا المخاد تبغيها؟ قال مش تبغي المخادك هذه، تبغى الموكيت هذا؟ قالوا موكيتك هذا من يشتريه؟ اي نعم. قال طيب دور عندك شيء؟ قال والله ما عندي شيء. قال طيب جيب لنا براد شاي. راح الى امرأته وقد اعدت براد الشاي، وهذا قرب الظهر، تنتظر اولادها من المدرسه، قال سوي شاي. قالت ما عندي الا هذا براد، استلفته من الجيران. قال جيبين الحين، وهددها فاخذت الشاي وجهزته. وجاءت ابنتها الصغيره وعمرها 7 سنوات تدرس في السنه الاولى ابتدائي، ودخلت عليها مريول المدرسه، ولما رأتها حيتها وقبلتها وأعطتها البراد وفيه في الصحن وفيه فنجانين، وقالت ودي لأبوك. وجاءت البنت المسكينة لتكمل على والدها بالصحن، وما إن رأها هذا الخبيث حتى أخرج له الشريط وقال تبغى هذه؟ قال نعم. قال خليني أفعل في بنتك، ماذا تتوقعون أن يكون أيها الأخوة؟ لقد قال هذا الخبيث هذا الكلمة واستجاب لها هذا الأب، لأن ما عنده إلا المخدر، ما يهمه بنته، ما يهمه دينه، ما يهمه عرضه، إما أن يأخذ المخدر بأي وسيلة. قال طيب، يوم شاب الحبوب خلاص. قال طيب، قال صق الباب. فقام وأقفل الباب وأعطاه الحبوب وأخذ منها حبة وارتمى في زاوية من المجلس. وقام هذا الذئب الضاري على هذه البنت البريئة الصغيرة 7 سنوات وهي تصرخ وتصيح ويفعل بها الفاحشة، وهي تنادي أمها وتستغيث بوالدتها، وأمها من خارج الباب تصيح وتطرق الباب وتركله، لكن الباب محكم. وحينما فرغ منها وذاك مرمي على وجهه، تفتح الباب، يفتح الباب وتخرج البنت لتخرج إلى والدتها، والدماء تسيل من عراقيبها. وما إن رأتها أمها على هذا الوضع حتى حملتها وانطلقت بها إلى الشارع لتركب أول سيارة مارة ولتذهب إلى المستشفى، وتدخل هي العناية المركزة وقد أصيبت بصدمة، والبنت أدخلت إلى العمليات لإجراء عمليات ترفيعية بعد أن مزقها هذا الذئب الضاري والعياذ بالله. ويأتي رجال الأمن ليقبضوا على هذا المجرم وعلى ذلك المروج الذي أخبرهم بعد ذلك عنه وعن اسمه، وهو الآن يقبع في السجون لينتظر ما ينتظره المجرمون والعياذ بالله. هذه القصة أيها الإخوة كأنها من نفس الخيال، لكنها والله من عالم الواقع، إذ لا يستغرب أن يحصل من المدمن أو من المروج أو من المهرب أي شيء. وهاكم ترون وتسمعون الآن بالأحكام الشرعية التي تنفذ على المروجين وعلى المهربين. فيا إخوتي بالله، هل يبقى مسوّر لأي واحد أنه يستتر أو يسكت أو يعني يرضى أو يهرب أو يروج أو يكون لها أي دور في المخدرات؟ لا والله أيها الإخوة، المخدرات مسؤولية كل مسلم، ومكافحتها ليس مسؤولية جهاز أمني واحد، لا، هي مسؤولية كلنا، كلنا حرب على المخدرات. وأي واحد يقوم بأي دور في عدم الإبلاغ والتعاون عن هؤلاء المجرمين الذين يفتكون بأديان الناس وأعراض الناس وأمن هذا البلد، فإنه خائن بالله ولرسوله. والله عز وجل قد حملنا أمانة في أعناقنا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وولي الأمر في رقابنا بيعة له، ومن بيعتنا النصح له، ومن النصح التعاون معه، لأن المسؤوليات ولي الأمر كشف هؤلاء المجرمين. نحن مهددون وأعداؤنا يتربصون بنا، وقد سمعنا أن من ضمن الأساليب التي يراد بها زعزعة أمن هذا البلد والقضاء على أمنه وراحته ترويج المخدرات وتهريبها إليه. أي نعم، ومن الذي يقوم بهذه الحملة؟ يقوم بها أعداؤنا من اليهود والنصارى. فلنكن أيها الأخوة أعينا على هذه الآفة، ولنتعاون جميعا، وإلا فالدمار والهلاك، وربما يبتلى الإنسان إذا تستر أو علم يبتلى بالمصيبة في ولده أو في ابنته أو في زوجته أو في نفسه، عقوبة له في الدنيا على عدم تعاونه وعلى عدم قيامه بواجبه الذي أناطه الله به. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحمينا جميعا من هذا الداء. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا، اللهم احفظ ديارنا ودولتنا وأبناءنا شعبنا من هذه الآفة، ووفق ولاة أمورنا لمحاربتها وللقضاء عليها، إنك ولي ذلك يا مولانا، ونعم النصير ونعم المولى. وقبل أن أختم يعني أطلب مشاركة من أحد إخواننا الشعراء وهو الشاعر مغيث، حيث علمت أن له يعني باعا في هذا المجال وهو محاربة المخدرات عن طريق الشعر، والشعر كما تعرفون وسيلة من وسائل الدعوة، وأيضا وسيلة من وسائل التأثير في النهي عن الباطل، وربما يكون أبلغ وأكثر تأثيرا من النثر. فإنني أطلب من سعادة اللواء الإذن للأخ مقيت بأن يقوم بمشاركته، وجزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جمعنا بعلمائنا بهذه المناسبة الطيبة وقاداتنا، فنسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا وإياكم على هذا الفرش أن يجمعنا وإياكم تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. أنا اللي عشت في الدنيا صغير ولا أدري ويش مضمون الحياة، فطرني ربي الله الأحد على الإسلام والله الإله على ذا المبتدى يا ناس، عشت تحت تدبير ربي لا سواء، إلى أن صرت في عز الشباب وبين الناس لوجه وجاء، بدأت أبغى تقدم بالمسير على درب جذبني مبتدى، مشيت الطرق في مسرح يوم مساري حلقاني صر ماء، طرشت بلا ذهاب ولا عتاد بعد وقدام رجليني إحفاء، بحاول سني أحس القدم قبل ما الليل يضويني مساء، ولكن لا محالة لو يطول شعاع الشمس في الليل حذاء، وبعد ما مقد من الليل أدلهم وانا في مشقة الدرب وقساء، هجعت أبغى المنام ولا حصل جزاء طرفيون ومهما هناء، أعاني من مشقة الطريق وأقول إلى متى بصل مداء وأنا أفكر قنب ذيب صوت ألا يا شيب راسي من عواء كأن الهم كله والحزن جنيب الذيب هذاك احتواء تصبر تتحرى له يعيد علشان أدري من أي اتجاه وبالفعل حسبه قنيب ذيب إلين قربت منه في حواء وجدته صوت رجال مريض يصيح يقول تكفون النجاء سألته يتنافي ويش فيك أحسب بصواب من عداء يجاوبني والعثم هلسان عجزت أفهم كلامه من نواء ولكنه بعد الإشراق باك وعاين فيه من قاد الرجاء فلفت عن يمين وعن شمال عسى ما حد انكشف غيري عراء وقال اخذ القلم إذا سمحت وخلى المبتلى يملي عناء بدا القصة كما ستسمعون كلام يذهل عقول الرواء يقول ان فيه شق من به طويل يسمه سم واخيرا طواء سبايب علته شي بسيط يشيل دواه والدافي اهداء يقول انه بدا باكل الحبوب كلاها بس من شان زملاء يقول ما كلاها يجعلون وهو ما وده يحس اخويا يحس بالامر مره ثم خلاص ولا حي درى عنها سواء يعاملهم بتقدير الرجال وهم يسعون في فرق ارضاء اتأنبهم ضمايرهم عليه لان اللي وطاهم ما وطاء ضعيف طاح في غابة وحوش اتحده لين قصر به جداء غدت به لذة ما تستدي وقام ابليس يفرش له رداء يزين له ملذات الامور ويحاول بالتمادي في خطاء وبالفعل انتهك درب الهيام يسير علته تاكل حشاء لقيته لا حبوب ولا حشيش ولا حيل يقاوم به رداء تسكرته وعينه كل درب بعد ما ضيع فروض الصلاة يجيها من يسار ومن يمين ويرمي توه وترجع وراه كفان الله من شر الزمان إذا دارت على العاصي رحاء بعد هذا تخوينا جميع أنا وياه يوم الله هداء بشارة ما تغيظ السامعين تسر المخلصين من الدعاء أبشركم بعد ما صار تاب متاب صار سلم للنجاة سألت هل لك من توصيات لمن عمره على الفاضي قضاء أجاب وقال يا سائل نعم تسمع وامتثل وخذ الوصاء نصيحة للكبير وللصغير من اللي به من أيام حفاء ترى كل المشاكل والهموم سببها طاعة العاصي هوا نصيحة يا لبيبي للعقول ترى مال الوحيش اللام لا وحيش القبر يبغى له عمل حين ورض ظلمه القبر غماء أقوله واسأل الله الثبات هل من كل شيء قام انتهى ختاما للقصيدة يا حضور عدد من شامخيل من سماء صلاة الله على أشرف نبي نبي كلنا نفعه له
يا نفس الناس سكينا حتى متى لا ترعوينا حتى متى لا تقلعينا وتسمعين وتبصرين
يا نفس أنا تسكينا حتى متى لا ترعوينا حتى متى لا تقلعينا وتسمعين وتبصرين
يا نفس طال تمسكي جور المنى حينا فحينا يا نفس إلا تصلحي فتشبهي بالصالحين يا نفس طال تمسكي
جور المنى حينا فحينا